أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي تقدير الله عز وجل هذه القارعة التي هي انتقاص جناب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والإصرار على ذلك، في ذلك حكمة بالغة. مفسرة بتنبيهنا على ما فات من حق النبي صلى الله عليه وسلم منا من تعرف على حقوقه عليه الصلاة والسلام وشمائله وفضائله، ومن تعريف الآخرين وإيصال ذلك النور إلى قلوبهم وأسماعهم، وأن ذلك كذلك إلحاح على المولودين في ديار الكفر وبين أظهر الكافرين، أن ذلك قد تبرأ منه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أظهروا الكفر وأعلنوا به وأصروا عليه كان ذلك هو الأمر برجوعهم وخروجهم من تلك الديار التي تتنزل عليها لعائن الله عز وجل في الليل وفي النهار. إذا كان الأمر كذلك، كان شغلنا بالتعرف على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، على شمائله وخصائصه وفضائله وعلى حقوقه صلى الله عليه وسلم، كان ذلك من فرائض الدين التي يلزم القيام بها والإلحاح على النفس فيها. والذي بين أيدينا كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أتوكل. قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه، الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا وهما، والباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما صلى الله عليه وسلم، وأوفرهم علما وفهما صلى الله عليه وسلم، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، وزكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وأتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به والعياذ بالله تعالى، وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وسلم تسليما. تكلم بعد ذلك على كونه طلب منه هذا الكتاب، ثم ذكر تقسيمه فقال: عصرت الكلام فيه في أقسام أربعة. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب. الأول في ثنائه تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه، ففيه عشرة فصول. الباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية الدنيوية فيه نسقا، وفيه 27 فصل. والباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته ومخصه به في الدارين من كرامته، فيه 12 فصل. الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات، فيه 30 فصل. القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه السلام، وترتب القول فيه في أربعة أبواب. الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته، والثاني في لزوم محبته ومناصحته، والثالث في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره، والرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته. الثالث القسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز عليه شرعا وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه. وهذا القسم أكرمك الله وسر الكتاب، والباب ثمرة هذه الأبواب، وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما نريد فيه من النكت البينات، وهو الحاكم على ما بعده والمنجز من غرض هذا التأليف وعده. وعند التقصي لموعدته والتفصي من عهدته يشرق صدر العدو اللعين، ويشرق قلب المؤمن باليقين، وتملأ أنواره جوانح صدره، ويقدر العاقل النبي حق قدره صلى الله عليه وسلم. ويتحرر الكلام فيه في بابين: الأول فيما يختص بالأمور الدينية وتشبث به القول في العصمة، الباب الثاني في أحواله الدنيوية صلى الله عليه وسلم، القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام، الباب الأول في بيان ما هو في حقه سب ونقص من تعريض أو نص، الباب الثاني في حكم شانئه صلى الله عليه وسلم ومؤذيه ومنتقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه ووراثته. وختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة ووصلة للبابين اللذين قبله في حكم من سب الله تعالى والعياذ بالله تعالى ورسله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. واختصر الكلام فيه في 5 فصول، وبتمامها ينتجز الكتاب وتتم الأقسام والأبواب، ويلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة، وفي تاج التراجم درة خطيرة تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين وحدس، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويصدع بالحق ويعرض عن الجاهلين. وبالله تعالى لا إله سواه أستعين. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي المصطفى قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم. لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام، وتنويه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأفهام. فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على دليل نصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه وحض العبادة على التزامه وتقلد إيجابه، فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى، ثم طهر وزكى، ثم مدح بذلك وأثنى، ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءا وعودا، وله الحمد أولى وأخرى. ومنها ما أبرزه العيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال وتخصيصه بالمحاسن الجميلة صلى الله عليه وسلم، والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة صلى الله عليه وسلم، والفضائل العديدة، وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره، ورآها من أدركه، وعلمها علم يقين من جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفاضت أنواره علينا صلى الله عليه وسلم كثيرا. ذكر بالإسناد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه؟ قال: فارفض عرقا. وهذا الحديث في الترمذي قال: حديث حسن غريب. والهامش صححه ابن حبان: وملجما أي موضوعا في فمه اللجام، ومسرجا أي شد عليه السرج. فاستصعب عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد ركوبه لم يقر حتى يركبه. ارفض عرقا، جرى عرقه وسال، ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب. الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه صلى الله عليه وسلم. اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره، اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه، وجمعنا ذلك في 10 فصول. الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن، كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال السمرقندي: وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء، وقراءة الجمهور بالضم. هي في الهامش قراءة شاذة مروية عن فاطمة وعائشة رضي الله عنهما. قال القاضي عياض: أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين. لقد جاءكم يعني يا أهل مكة، أو جاءكم يا أيها العرب الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم شرفكم وزينتكم، أو يا أهل مكة التي اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الهجرة منها، أو يا جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم، وأنه لم يكن العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة. وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى: إلا المودة في القربى، ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إذا كان كل قبائل العرب لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، فالنبي لا يسألهم أجرا ولكن يسألهم أن يودوا قرباهم. وكونه من أشرفهم صلى الله عليه وسلم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح أنفسكم، وهذه نهاية المدح. ثم وصفه بعده بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة، من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم، وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم وعزته عليه ورأفته ورحمته بمؤمنيهم. قال بعضهم أعطاه اسمين من أسمائه رؤوف الرحيم. ومثله في الآية الأخرى قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الآية الأخرى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وروي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: من أنفسكم، قال: نسبا وصهرا وحسبا، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح، صلى الله عليه وسلم. وهذا في ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، قال فيه: محمد بن جعفر بن علي صحح له الحاكم في المستدرك نقدت كل ما فيه وبقية رجاله ثقات. قال ابن الكلب: كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلي، صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، قال: من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا، صلى الله عليه وسلم. يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم في ظهور أرداده وكلهم ساجدون حتى أخرجه الله عز وجل. والأثر عن ابن عباس، قال في الهامش رواه نقلا عن الهيثمي، رواه البزار ورجاله ثقات، وصحح إسناده السيوطي في المناهل. وقال جعفر بن محمد: علم الله عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدماته، فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة، وألبسه صلى الله عليه وسلم من نعته الرأفة والرحمة، وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته سبحانه وتعالى، وموافقته صلى الله عليه وسلم موافقته سبحانه وتعالى. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أبو بكر بن طاهر: زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة، وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما، إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانت حياته رحمة ومماته رحمة، صلى الله عليه وسلم. كما قال عليه السلام: حياتي خير لكم وموتي خير لكم، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الهامش عزاه البزار، ونقل قول الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، وصححه السيوطي في مناهل الصفا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. هذا في صحيح، مش عزاه إلى صحيح مسلم. وفرط بمعنى الفارط المتقدم إلى الماء ليهيئ السقيا، يريد أنه شفيع يتقدم، وسلفا هو المقدم. قال السمرقندي: رحمة للعالمين يعني الإنس والجن. وقيل لجميع الخلق: للمؤمن رحمة بالهداية ورحمة للمنافق بالإيمان من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو رحمة المؤمنين والكافرين إذا عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة. وحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم، كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذا النص في الهامش: قال السيوطي في المناهل لم أجده. يبقى كأنك لم تسمعه. وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين أي بك، إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال كعب وابن جبير: المراد بالنور الثاني هنا محمد عليه السلام. وقوله تعالى: مثل نوره أي نور محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سهل بن عبد الله: المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض. ثم قال: مثل نور محمد إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكاة صفتها كذا. وأراد بالمصباح قلبه، وبالزجاجة صدره صلى الله عليه وسلم، أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة، يوقد من شجرة مباركة أي من نور إبراهيم. وضرب المثل بالشجرة المباركة. وقوله سبحانه: يكاد زيتها يضيء، أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت. وقد قيل في هذه الآية غير هذا، والله أعلم. هنعيدهم تاني: الله نور السماوات والأرض، ده النور الأول. مثل نوره هذا هو النور الثاني. قال كعب وابن جبير: المراد بالنور الثاني هنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: مثل نوره أي نور محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سهل بن عبد الله: المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، فنور الله عز وجل الهداية. ثم قال: مثل نور محمد إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكاة فيها مصباح. فأصلاب أجداده هي هذه المشكاة. صفتها كذا وكذا، فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني أنه نال أجداده من كونهم حاملين لذلك النور فضل وبركة، وأراد بالمصباح قلبه. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، وبالزجاجة صدره صلى الله عليه وسلم، أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة، يوقد من شجرة مباركة، أي من نور إبراهيم. وضرب المثل بالشجرة المباركة. وقوله سبحانه وتعالى: يكاد زيتها يضيء، أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت، يعني أن من تفكر في أحواله الشريفة وفضائله وخصائصه بلغه كونه عليه الصلاة والسلام ليس بشرا. وهذا بين، فالكافر الذي ألف 100 جعلهم عظماء الدنيا لم يجد أن يجعل مقدمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكاد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه. وهذا الكافر لا يقرأ القرآن ولا يعرف العربية، لكن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكاد زيتها يضيء. قال القاضي عياد: قد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا، فقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مصدر للنور صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك، شرح وسع، والمراد بالصدر هنا القلب. قال ابن عباس: شرحه بالإسلام، فاللهم اشرح صدورنا بالإسلام يا رب العالمين. وقال سهل: بنور الرسالة. وقال الحسن: ملأه حكما وعلما. وقيل: ألم معناه ألم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قيل: ما سلف من ذنبك، يعني قبل النبوة. وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية. وقيل أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى حملها، حتى بلغها. حكاه الماوردي والسلمي. وقيل: عصمناك، ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك. حكاه السمرقندي. ورفعنا لك ذكرك، قال يحيى بن آدم بالنبوة. وقيل: إذا ذكرت ذكرت معي، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل في الأذان قال القاضي عياض: هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه عليه السلام على عظيم نعمه لديه، لأن الاستفهام استفهام وتقرير، ألم نشرح يعني قد شرحنا، فهو ضرب من ضروب الإعلام بنعمته والإذان بمنته. هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه عليه السلام على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه، من شرح قلبه للإيمان والهداية ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه، وضعنا عنك وزرك، وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله، وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم، وتنويهه بعظيم مكانته وجليل رتبته ورفعه ذكره وقرانه مع اسمه سبحانه وتعالى اسمه صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان في والضياء في المختارة والسيوط في الجامع الصغير، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد. قال ابن عطاء: جعلت تمام الإيمان بذكري معك. وقال أيضا: جعلتك ذكرا من ذكري، فمن ذكرك ذكرني صلى الله عليه وسلم. وقال جعفر بن محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية، فرفعنا لك ذكرك. وأشار بعضهم في ذلك إلى الشفاعة، ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه، فقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول، وقال: وآمنوا بالله، وقال: آمنوا بالله ورسوله، فجمع بينهما بواو العطف المشركة، ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه الصلاة والسلام. ذكر بالإسناد عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا ذكر في الهامش من خرجه وقال وصححه النووي في الأذكار وفي رياض الصالحين. والخطابي أرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه، واختارها بثم التي هي للنسق والتراخي بخلاف الواو التي هي للاشتراك. ومثله الحديث الآخر: إن خطيب الخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قم أو قال اذهب. قال أبو سليمان: كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية. وذهب غيرهما إلى أنه كره، إنما كره له الوقوف على يعصهما. وقول أبي سليمان أصح، لما روي في الحديث الصحيح أنه قال: من يعصهما فقد غوى، ولم يذكر الوقوف على يعصهما. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وزاد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ولمية سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء ولهج البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان، سلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.